إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك مختصر تفسير ابن كثير. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند الآيات المباركات من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآية 253 من سورة البقرة. وهذه الآيات الكريمات يشير الله تبارك وتعالى فيها إلى الرسل وتفضيل بعضهم على بعض، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع بعضهم درجات أعلى من بعض، والرسل كما تعلمون هم أفضل البشر، فإن أفضل البشر هم رسل الله تبارك وتعالى، بل قيل أنهم أفضل الخلق وأنهم أفضل من الملائكة. والرسل هم الذين يوحي الله تبارك وتعالى إليهم بشرائع يبلغونها إلى خلقه ويدعونهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يصطفيهم ويختارهم ويعصمهم من الوقوع في الذنوب الكبيرة ومن الوقوع في الشرك ويرفع درجاتهم، فهم من أفضل الناس. ومع هذا فإن الله عز وجل يفضل بعضهم على بعض، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولكن التفضيل الحاصل لهم هو من الله وليس من البشر. ولذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وأما الأنبياء فهم أخص من الرسل من وجه، فإن الرسول هو الذي يرسله الله عز وجل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وأما النبي فهو الذي يوحي له الله عز وجل بشريعة ويأتيه الوحي، وربما كان قومه مؤمنون من الأصل كما كان في بني إسرائيل، كانت تسوسهم الأنبياء. وهناك كلام للعلماء كثير في الفرق بين النبي والرسول، ولكن هذا من أرجح الأقوال عند المحققين من أهل العلم، بأن الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بشريعة وأرسله إلى قوم كافرين يدعوهم للدخول في عبادة الله عز وجل. وأما النبي فهو من أوحى الله عز وجل إليه فهو نبي، وقد يكون قومه لا يزالون على الإسلام ولكنه يقوم فيهم مقام النبي الأول ويسوسهم بكتاب الله عز وجل ويدعوهم إلى الخير، ولا يلزم أن يكون قد أرسله الله عز وجل إلى قوم كافرين. ولأجل ذلك الأنبياء أكثر من الرسل، فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء 124,000 نبي، وأما الرسل فهم 315، فهؤلاء رسل من هؤلاء الأنبياء. والله عز وجل ذكر في هذه الآية التي عندنا أنه فضل بعض الرسل على بعض، وذكر في الآية الثانية بأنه فضل بعض النبيين على بعض. وقال هاهنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فإن موسى قد كلمه الله عز وجل كما تعلمون أول ما أرسل إليه وجاء إلى الطور، فإن الله عز وجل ناداه وأمره وبلغه الوحي، فكان يسمع كلام الله عز وجل مباشرة من غير واسطة. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه سمع كلام الله مباشرة ليلة أسري به، فإن الله عز وجل فرض عليه الصلوات ليلة أسري به وسمع كلام الله عز وجل، وكان يراجع ربه في الصلاة ويطلب التخفيف. ولأجل ذلك لما يقال موسى كليم الله، فلأنه كلمه على وجه الأرض، كلمه في الأرض. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله كلمه ليلة أسري به، فلأجل ذلك قيل عن موسى بأنه كليم الله، وإلا فإن الله عز وجل قد كلمه وكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ابن كثير، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك آدم كلمه الله لأنه كان يأمره وينهاه وهو في الجنة. ولا شك أن سماع كلام الله عز وجل مزية عظيمة، مزية لمن سمعه من الرسل، ومزية لأبينا آدم أنه سمعه، وكذلك مزية للملائكة التي تنقل الوحي وتسمعه من الله عز وجل. وقد يكلم الله عز وجل، وذلك يوم القيامة عند الحساب، قد يكلم غير المسلمين، لكن هذا الكلام يكون تبكيت لهم، فهو ليس فيه تشريف لهم، بل فيه زيادة عذاب على عذاب. وقال: وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر. ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل، كما مر معنا في حديث الإسراء بأنه وجد بعضهم في السماء السابعة وبعضهم في السماء السادسة وهكذا، فهم بعضهم أعلى من بعض في السماوات، لأن السماوات طبقات، بعضها أعلى من بعض. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال اي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني إن هذا المسلم غاضب لأن اليهودي قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم يعني اشتكى المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ضربه لأنه قال القسم الذي قاله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق أو يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فلا تفضلوني على الأنبياء ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة وهذا ليس المراد به الخروج من القبور ليس المراد به البعث وإنما المراد إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فإن الناس يصعقون وإذا صعقوا فمعنى ذلك أنه يغشى عليهم فيفيق الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من الناس فإذا فاق وجد موسى قد فاق أو لم تصبه صعقة إطلاقا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل أفاق قبلي فإن كان أفاق قبله فهذه فضيلة لموسى أو لعله جوزي بصعقة الطور فإنه لما كلمه الله عز وجل في الطور صعق فكأنه لم يجمع الله عز وجل عليه صعقتين فاكتفى بالصعقة الأولى المهم أن هذا فيه فضل لموسى وأنه ممسك بقائمة العرش وهذا يدل على أن العرش له قوائم تحمله الملائكة وليس العرش كما يقول بعض أهل التأويل الباطل بأنه كناية عن الملك ليس الأمر كذلك العرش هو سرير يستوي الله عز وجل عليه على ما يليق به عز وجل وله قوائم هذا العرش له قوائم تحمله الملائكة وهذا موسى عليه السلام باطش بقائمة العرش قد أفاق من هذه الصعقة وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء إذن هذا الحديث ظاهره أننا قد نهينا عن أن نقول أن بعض الأنبياء أفضل من بعض والآية صريحة في أن الله عز وجل رفع بعضهم فوق بعض درجات يعني أنه جعل بعض الأنبياء أعلى من بعض وأفضل من بعض وجعل بعض الرسل أفضل من بعض فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية ومن عادة أهل العلم أنه إذا جاء نص من الكتاب والسنة وظاهره بادي الأمر أن فيه إشكال فإنهم يحلون هذا الإشكال مع القناعة التامة عند المسلم بأن كل ما جاء في الكتاب والسنة فإنه لا يعارض بعضه بعضا والدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه قضية مسلمة عندنا وعند كل مسلم، ينبغي أن تكون واضحة، أنه لا تعارض ولا تناقض بين ما جاء في القرآن والسنة، ولا بين الآيات بعضها مع بعض، ولا بين الأحاديث بعضها مع بعض. لكن لقصور علمنا عن كثير من المسائل فإنه قد يرد إشكال عند الناس، يرد إشكال عند السامعين لبعض الأشياء، لأنهم لا يعلمون المخارج كاملة، أو لا يعلمون التفاسير كاملة، أو لا يعرفون الناسخ من المنسوخ، أو المطلق من المقيد، أو العام من الخاص، أو نحو ذلك. ولأجل ذلك من أهمية تلقي العلم عن العلماء الراسخين بأنهم يحلون مثل هذه الإشكالات لطلاب العلم. فإن بعض الناس قد يرد عنده إشكالات وربما قذفت في قلبه الشكوك، وقد أشرت لكم في درس سابق إلى في درس الثلاثاء في الموضوع المتعلق بالقدر، أشرت لكم إلى أن فيه مسلمات ينبغي أن تكون واضحة عند المسلم، فإذا أشكل عليه شيء تمسك بهذه المسلمات. وبعض العلماء يسميها بالمحكمات، وبعضهم يسميها بالثوابت، ثوابت الدين وأصول الدين، فإذا تمسك بها لا يضره بعد ذلك ما ورد في ذهنه من إشكالات. وليعلم أن هذه الإشكالات لها حل في دين الله عز وجل، ولكن لم يصل فهمه إلى هذا الحل. ومثل ذلك الأحكام الشرعية، فإن بعض الأحكام الشرعية المفصلة الموجودة عند الناس، بعض من الناس ربما يتلجلج ولا يعرف كيف المخرج في بعض الأحكام. مثال ذلك الصائم، فإن الصائم يصوم ويمسك عند طلوع الفجر الصادق، ويفطر متى؟ ويفطر عند غروب الشمس. ومن المعلوم أن بعض بلاد الدنيا تبقى فيها الشمس طالعة أشهر، فهل هؤلاء لا تكليف عليهم؟ أو أن الله ما أنزل لهم حكم؟ بلى، لكن من يعرف هذا؟ وكيف يستنبطه من الأدلة؟ لا يستنبطه إلا العلماء الراسخون في العلم. أما الذي ليس عنده علم فإنه ربما تأتيه الشكوك من كل مكان، ويقال لماذا أهمل هؤلاء؟ لماذا لم يرد شيء يبين الحكم؟ والحكم موجود، لكن من قال إن الإنسان محيط بكل شيء؟ من قال إن الإنسان يدرك كل شيء؟ ولأجل ذلك هذا الإنسان إذا ورد عليه مشكلة فعليه أن يتمسك بالأصل الثابت، والأصل الثابت ما جاء في قول الله عز وجل: وما ربك نسيا ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلو كان هناك شيء ليس في الكتاب ولا في السنة فصل النزاع فيه لما قال ردوه إلى الله والرسول. إذن هذا الأصول مقررة، بعد ذلك تخطئ المجامع الفقهية، يخطئ العلماء، يخطئ المفتون، فهذا شأنهم، لكن يبقى إن الأصل أن الحكم موجود. إذن فلا تعارض بين هذا الحديث، أولا نسلم من غير مناقشة أن هذا الحديث لا تفاضل بين الأنبياء أو لا تفضلوني على الأنبياء، نسلم بصحته لأنه حديث في الصحيحين. وهل يعارض الآية؟ لا يعارض الآية. فلننظر إلى هذا الإمام الكبير بن كثير كيف جاء بالأدلة. فذكر أقوال أهل العلم، وأقوال أهل العلم هذه استنباطية، استنبطوها استنباطا، والصواب يكون في واحد، الصواب يكون في واحد، لكنهم اجتهدوا، لأن الصواب واحد لا يتعدد، ما يمكن يكون الشيء صح ونقيضه صح، ما يمكن، الصواب واحد، لكن هؤلاء اجتهدوا واستنبطوا. فانظروا إلى هذا العلم، كيف العلماء يستنبطون أشياء من هذه المسائل. قال فالجواب من وجوه، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بالأنبياء قبل أن تنزل هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية فمعنى ذلك أنه عرف حكما جديدا. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، مسائل كثيرة يعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة ما يعرفها، أو يتوقف ما يعرف، يتوقف حتى يأتيه الأمر من الله عز وجل. مثال ذلك زوجته لما بهتها المنافقون، كان متردد ما يدري، كان بإمكانه يقول للناس من البداية يا أيها الناس كلام المنافقين كذب وزوجتي بريئة، ولا شك أن الناس سوف يصدقونه لأنهم يعلمون أنه نبي لا يكذب، لكنه جلس فترة ما لا يدري. حتى العلماء قالوا من الحكمة في ذلك أن يعلم الناس جميعا أنه بشر لا يتجاوز قدره، بمعنى أن البشر لا يعلمون الغيب المطلق، علمهم محدود. فجلس فترة زمنية وهو متردد هل يطلقها أو لا يطلقها، يسأل عن أخبارها، يسأل الجارية التي تخدمها هل رأت عليها ريبة، هل في تصرف تشك فيه، متردد، حتى نزلت براءتها في آيات تتلى من الله تبارك وتعالى. إذن فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بالتفضيل لما نهاهم عن التفضيل ثم نزلت الآيات بعد ذلك، فهذا وجه من الأوجه. وهنا قال ابن كثير وفي هذا نظر، يعني كأنه يضعف هذا القول، كأنه يضعف هذا القول وفي هذا نظر. الثاني أن هذا قاله من باب التواضع، لما قال لا تفضلوني على الأنبياء من باب التواضع وهضم النفس، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم المتواضعين، وما يخبر به صلى الله عليه وسلم من أنه سيد ولد آدم ولا فخر كما مر معنا في حديث الشفاعة، لأنه ليس عندنا طريق نعرف به هذه المسألة إلا عن طريقه، ولذلك أردف بقوله ولا فخر، فهو يذكر هذه النعمة من الله، وأما بنعمة ربك فحدث، ويذكرها ليس من باب الفخر بل لأنه هو الطريق الوحيد لنا إلى أمور الغيب فيعلمنا بذلك. فلما علم الناس بالآيات أن الأنبياء درجات فعند ذلك تواضع، بمعنى أنكم لا تستمروا في المفاضلة بين الأنبياء بهذه الطريقة. الوجه الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل الحال التي تحاكموا فيها عند التحاجم والتشاجم، وهذا الوجه وجه قوي، فإن المسلم ضرب اليهودي عند هذه المسألة وصار فيها خصومة وتشاجر، فواضح أن فيه نوع عصبية، نوع تعصب. فإذا كانت والأنبياء كلهم
أهل تشريف وأهل تكريم وأهل فضل، فهذه المفاضلة لا توجب هذا القتال وهذه الحالة التي حصلت. فإذا كان التفاضل على وجه التخاصم والتشاجر والمقاتلة والعصبية فينهى عنه، يعني لا تحدث فتنة لأجل إثارة موضوع التفاضل. والأنبياء كلهم أخوة، فإذا كان التفاضل فيه نوع من العصبية فهذا منهي عنه. وإذا كان المراد هو بيان الحكم من غير تنقص للنبي الآخر فهذا لا حرج فيه، هذا وجه من الأوجه. الوجه الرابع، لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية، لأن هذا التفضيل، هذا الذي فضل اليهودي أو المسلم الذي قال يمكن ما كان عنده دليل وإنما مجرد عصبية، والعصبية تحدث بين البشر، وخاصة الجهل منهم، حتى أن ربما تصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. فلأجل ذلك أي تفضيل بغير دليل لا ينبغي أن يخوض فيه المسلم، لا بد أن يرجع للأدلة. الوجه الخامس، ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. إذن ابن كثير أورد لنا 5 أوجه كلها لدفع ما يتوهم من التعارض، وإلا فلا تعارض، لكن ما يتوهم من التعارض فإنه دفعه بهذه الآراء. ثم بعد ذلك المجتهد من أهل الفقه وأهل العلم له أن يرجح بعض هذه الأقوال 5 على بعض. ثم قال عز وجل: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليه
بروح القدس،
يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام وأيدناه بروح القدس
تعالى.
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد. وقد أشرنا في درس يوم الثلاثاء بأن الله عز وجل أن يكون الناس على ملة واحدة وكلهم أهل طاعة.